بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجمني أنه قال: لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة، فصلى ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، 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 ثم أوتر، فذلك 13 ركعة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا طريق وحيد أورده مسلم من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه، وهو من طريق مالك. والإسناد الذي معنا فيه لطيفة، ولطيفته أن 3 من التابعين يروي بعضهم عن بعض، فشيوخ مالك طبقتهم طبقة تابعين، فشيخه عبد الله ابن أبي بكر ابن عمرو ابن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم تابع يروي عن أبيه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم تابعي، وأبوه يروي عن عبد الله بن قيس أو عبد الله بن قيس بن مخرمة بن المطلب القرشي تابعي. فثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، وكان زيد كغيره، إلا أن وسيلته في الوقوف بيقين ومشاهدة قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم عينيه اختلفت عن وسيلة ابن عباس. ابن عباس ابتهل فرصة واستفاد من كون خالته تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الفرصة التي ابتهلها لما بعثه أبوه العباس كما سبق، وكان قد بعثه بهدية وبطلب، والعباس عم حبيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستطاع أن يرى هديه صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، وشاء الله في سنته في شرعه وكونه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يتزوج عددا من النساء حتى يحفظ هديه، فكل تنقل ما لم تنقل الأخرى. فعقد النبي على 13 من النساء ودخل بإحدى عشر، ومات عن 9 رضوان الله تعالى عليهن جميعا. وكان سائر أصحابه يحرصون على معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا زيد بن خالد الجهني يقول: لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة، أي هذه الليلة تلك الليلة يريد أن يرى كم عدد الركعات التي كان يصليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هي صفة أداء هذه الركعات. فالرمق في اللغة تقول العرب رمق بعينه رمقا إذا أطال النظر ودقق فيه، فإذا أطلت النظر ودققت فقد رمقت. قال لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأطيلن النظر وأشبع عيني بصلاة حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل وكيف استطاع أن يرى صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في رواية عند أبي داود فيها زيادة، قال زيد فتوسدت عتبته فوضعت رأسي عليها، جعلتها وسادة عتبة، وأصبحت أنظر إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأنا راقد نائم بجانب بيته، لم يستطع أن يقاوم حبه لمعرفة صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت تعجب ماذا تقول، من حبهم لنبيهم أم من معرفتهم لهديه في طول القيام حتى يفعلوا فعله؟ فالقلب معمور بثمار لا إله إلا الله محمد رسول الله، بالصلة بالله طول القيام والمناجاة، وبحب معرفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول واصفا أو ناعتا صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين، والظاهر أن الركعتين كانتا خفيفتين لأنه افتتح بهما، وهكذا أخبرت عائشة فيما يأتي في الباب. بل جاء الخبر على صيغة أمر إرشاد كما في حديث أبي هريرة في الباب أيضا، قال فصلى ركعتين ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين. وهذا التكرار يدل على المبالغة في الطول، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل كان يكتحل ويمتشط ويرخي ذوأبتيه ويتزين لله وهو واقف بين يديه ويطيل القيام المناجاة. هذا هديه كما يذكر ابن القيم في الزاد، هذا هديه صلى الله عليه وسلم، يتزين يتسوق يتطيب ثم يطيل القيام. قال ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، وكما ثبت في الصحيح أن صلاته صلى الله عليه وسلم كانت سواء، فبمقدار ما كان يقوم بمقدار ما كان يركع، بمقدار ما كان يعتدل بمقدار ما كان يسجد، وهكذا. قال ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما من حيث القيام والركوع والاعتدال والسجود، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم أوتر. فعلى ذلك صلى الله عليه وسلم ست مرات، بدأ بصلتين خفيفتين ثم بركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم بدأ يقصر شيئا فشيئا دون التي قبلهما، ثم ركعتين دون التي قبلهما، ركعتين دون التي قبلهما، وهكذا. حتى لا يظن ظان فيقول ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى ركعتين وأثر وصح في الصحيح أنه قرأ البقرة ثم استفتح بالنساء ثم رجع إلى آل عمران في ركعة، فلو حسبت 13 ركعة في كل ركعة تقرأ مثل هذه الثلاث سور لعل الوقت لا يكفي، لذلك يصبح الوقت أقصر من مدة قراءة البقرة والنساء والرجوع لآل عمران 13 مرة. وبلا شك أن قراءة السور الثلاث 13 مرة بمقدار القرآن وزيادة، بمقدار ما تقرأ القرآن وزيادة، فحتى يرفع الجواب يرفع بهذه الرواية، صلى ركعتين خفيفتين ثم ركعتين طويلتين 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 ثم بدأ بركعتين أقصر 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 حتى أوتر. هذا هديه، وهذا الرمق الذي فعله زيد رضي الله تعالى عن أفادنا، ونرجو الله أن يفيدنا ليس فقط في تصوراتنا وإنما يفيدنا في أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم في هذا. الإسناد نظيف كالشمس، إسناد رجال مالك في الموطأ معروفون، هم كلهم تابعون، فاكتفى مسلم بهذا الإسناد لنظافته، ومع هذا فقد انفرد به فلم يروي البخاري هذا الحديث. نأتي للحديث الذي بعده، وأورده مسلم من طرق، وهو حديث جابر بن عبد الله، أيضا أورده من طريق، وحديث عائشة أورده من طريق، وحديث أبي هريرة الذي بعده أورده من طريق، أسانيدها نظيفة، وأوردها من طريق واحد، وانفرد بها مسلم، وهي ليست عند البخاري في صحيحه. نسمع.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثني محمد بن جعفر المدائني أو جعفر قال حدثنا وقاء عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فانتهينا إلى مشرعة، فقال: ألا تشرع يا جابر؟ قلت: بلى. قال: فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشرعت. قال: ثم ذهب لحاجته ووضعت له وضوءا. قال: فجاء فتوضأ ثم قام فصلى في ثوب واحد خالف بين طرفيه، فقمت خلفه فأخذ بأذني فجعلني عن يمينه.
أيضا الإسناد الذي معنا عن طريق شيخه الحجاج بن يوسف الثقفي، لكنه ليس الأمير البائر أو الأمير الجائر، وإنما هو اسم على اسم، وهذا أيضا بغداد يكنى أبا محمد، رواه عن أبي جعفر البزاز محمد بن جعفر المدائن يعني ورقاء ابن عمر ابن كليب اليشكري المدائن، عن المختص بجابر بن عبد الله محمد بن المنكدر أبو عبد الله المدني. قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، جابر يقول: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فانتهينا إلى مشرع، وصل بنا المقام إلى مجتمع لماء المطر، وهذا المجتمع يتساقط من أعالي الجبال ويكون في الصحاري، وصلنا إلى مكان اجتمع فيه ماء المطر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا نشرع يا جابر؟ ألا نشرب الماء ونروي ما معنا من الدواب؟ هذا معنى نشرع، ألا تشرع أن تروى من الماء وأن تروي الدواب؟ ألا تشرع يا جابر؟ قلت: بلى. قال فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ناقته وأشرعت شرب وأسقى الناقة وأسقى ما معهم من البهائم. قال ثم ذهب صلى الله عليه وسلم لحاجته، ذهب ليقضي حاجته لحدث. قال ووضعت له وضوءا، هيأت له وضوءا. قال وضوءا، الوضوء الماء الذي يستخدم في الوضوء، وعملية الوضوء تسمى وضوءا، كالوقود والوقود والفطور والفطور والسحور والسحور وهكذا. طعام المهيأ للفطور أو للسحور يسمى سحورا، يسمى فطورا. الوقود المهيأ يسمى وقودا. عملية الإفطار تسمى فطور سحور وهكذا. قال ووضعت له وضوءا. قال فجاء فتوضأ ثم قام فصلى في ثوب واحد. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ملتحف في السفر بثوب واحد خالف بين طرفين، بين طرفين الثوب، وأفرد مسلم هذا الباب في كتاب الصلاة، وتكلمنا طويلا وقلنا أن الصلاة بالثوب الواحد إذا أمن انكشاف العورة لا حرج فيه، وإذا لم يوجد لا سيما إلا هذا الثوب. قال فقمت خلفه، قمت وراءه وقام عن يساره، والظاهر أنه استروح المكان الذي يسجد عليه، وجد أن المكان الذي يسجد عليه وهو عن يساره أيسر عليه من المكان الذي على يمينه صلى الله عليه وسلم. قال فأخذ صلى الله عليه وسلم بأذني فجعلني عن يمينه. وهذا موقف المأموم من الإمام إذا كان لا يصلي خلفه إلا واحد. وهذا الحديث دل على مشروعية القيام قيام الليل في السفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره كان يترك صلاة الرواتب، وأفرد مسلم ذلك بباب مستقل وتكلمنا على ذلك بتفصيل. إلا أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي التطوع في السفر، وهو مسافر لما فتح مكة صلى في بيت عمته أم هاني الضحى، وفي هذه الحادثة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأرض قيام الليل، وفي غيرها صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناقة قيام الليل، فكان يصلي قيام الليل وهو مسافر راكبا وعلى الأرض، فهذا مراد الإمام مسلم من إيراد الحديث في بيان كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل، وأنها كانت في السفر والحضر، وأنه كان يصلي وحده ويصلي مع غيره دون التواطؤ. لو أن مسافرين، لو أن طالبين يعيشان معا فرأى أحدهم الآخر يصلي فقام فصلى بجانبه، فهذا أمر حسن مليح ولا شيء فيه. أما أن يتداعى الناس للقيام فلا، التداعي لا يكون إلا فيما حث عليه الشرع وهو قيام رمضان. أما التداعي بين الزوجين لا حرج، قيام الليل جماعة دون تداعي دون شيء مسبق لا حرج فيه، كما حصل مع ابن عباس. وابن عباس ما أخبرنا أن خالته ميمونة صلت، لرواية كانت هي ضعيفة في السند، لكن الظاهر أن لها ما يشهد لها دراية أنها كانت حائضا كما سيأتي في شرح كلام النووي، إذا لم يذكر أنها صلت. فلا حرج لو أن رجلا بات عنده آخر فقام يصلي فلحظه فتوضأ ووقف بجانب. فصلاة القيام دون تداعي جماعة، قيام الليل دون رمضان دون صلاة التراويح جماعة دون أن يؤذن لها، دون أن يتداعى الناس لها، دون أن يعلن عنها، والأصل في صلاة الليل أن تكون صلاة سر لا صلاة علن، فهذا أمر لا حرج فيه إن شاء الله. نأتي لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن هشيم. قال أبو بكر: حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو فرة عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين.
الإسناد الذي معنا فيه لطيفة، جمع بين العنعن والتحديث والإخبار والمقارنة، رواية الاثنين في طبقة واحدة، وفيه رواية تابعين عن تابعين. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن شيبة مقارنة، جميعا عن هشيم، هشيم بن بشير السلمي البصري شيخ الإمام أحمد. قال أبو بكر: حدثنا هشيم، أخبرنا أبو حرة واصل بن عبد الرحمن الرقاش البصري عن الحسن عن سعد. الحسن البصري وسعد بن هشام بن عامر الأنصاري المدني كلاهما تابعي، ففيه رواية تابعي عن تابعي عن عائشة. هشيم يقول أخبرنا، وأبو بكر بن شيبة يقول حدثنا، أبو حرة يقول عن. فالإسناد فيه إخبار، فيه تحديث، فيه عنعنة، فيه مقارنة، فيه رواية تابعة تابعة، يعني إسناد حوى جميع أدوات تحمل. تقول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ليصلي التهجد ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. قيل هما سنة الوضوء، والأرجح أنهما ركعتان من جملة التهجد، ويقومان مقام سنة الوضوء. وهذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم لا فرق فيه بين المنفرد والجماعة، فيسن لمن أراد أن يقوم الليل سواء كان في قيام رمضان أم في غيره، يصلي وحده أو يصلي غيره معه، أن يفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين، لأنه يأتي بهما لافتتاح قيام الليل ولكسر شهوة النوم. والصلاة الخفيفة أنفع لدفع السنة والنعاس والنوم، لأن الحركات تتعاقب فيها، لأن الحركات التي يفعلها تتعاقب فيها، بخلاف ما لو صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، فهذا ليس من دواعي رفع النعاس. فمن السنة للإمام أن يبدأ بصلاة ركعتين خفيفتين. الإخوة الذين يقسمون قيام رمضان لأول الليل وآخر الليل يضطرون أن يخالفوا هذا الحديث حتى يصلي صلاة طويلة، ماذا يفعل؟ يبدأ بركعتين طويلتين جدا، يبدأ بركعتين طويلتين جدا، لم يبق معه إلا ركعتين. إذا الأحب إلي أن تؤدى الصلوات مرة واحدة، أن تؤدى الصلاة مرة واحدة حتى يتمكن من أداء ركعتين خفيفتين يدفع بهما النوم، والأداء في الآخر خير من الأول، إلا إن فات ذلك على عدد كبير من الناس، فإننا نراعي ضعف الناس، والإمام يمشي كالقائد مع الناس، والاجتماع الشرع يعلمنا أن الاجتماع على مرجوح خير من الافتراق على راجح، وأن الناس في الزمن الأنور الأول لما قللوا صفة الصلاة كثروا عدد الركعات مراعاة لجبر كثرهم، وإن كنا نقول إن ذلك ليس من هديه صلى الله عليه وسلم، وهديه الثابت عنه كما تبرهن معنا بيقين من خلال هذا الباب وأبواب سبقت، والأبواب التي سبقت أصرح وأبلغ وأظهر وأقوى في حصر عدد ركعاته صلى الله عليه وسلم بما لا يزيد عن 13 ركعة، أول من مد في قراءة الفجر عمر رضي الله تعالى عنه، ما كان مد في القراءة إلا أن عمر راعى الناس. فالحمد لله أصل فعل الناس الحمد لله، عليه نقل، ولهذا النقل الذي أثر عن السلف لا نستطيع أن نحكم ببدعيته، فالله ألهم أولئك الناس لمثل هذا الفعل لترفع البدعية. لم يؤثر لقلنا ببدعية، لم يؤثر عن عمر أنه مد لقلنا ببدعية، إن لم يؤثر عن التابعين أنهم زادوا لقلنا ببدعية. والزيادة ليست زيادة شخص، وإنما زيادة جيل، وجيل شهد له النبي صلى الله عليه وسلم وهو جيل التابعين. ولد الذي يذهب إلى مكة هذه الأيام ولا يقدر على صلاة ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، فمعنا إذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا نصلي خلف الأئمة، فإن أحسنوا فالحمد لله لنا ولهم، وإن أساءوا فعليهم. نعم، نأتي لحديث أبي هريرة.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين.
هذا أمر، ولكنه أمر إرشاد، وهذا هو فعله صلى الله عليه وسلم كما أخبرت عائشة في الحديث السابق. لا يتصور أن من يقوم الليل وإن لم يبدأ بالركعتين الخفيفتين أنه يأثم، لكنه خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون الأمر يدور مع العلة، هل يحتاج إلى رفع النعاس عنه أم لا؟ فإن لم يكن عنده نعاس فلو بدأ بالطويلتين فلم يكن مخالفا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو للوجوب. هذا الأمر فيما يظهر أنه أمر إرشاد. إذا قام أحدكم من الليل أي وصلى قيام الليل فليفتتح، أمر إرشاد بلام الأمر، فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. الإسناد الذي معنا الذي روى عن أبي هريرة محمد بن سيرين، والراوي عن محمد بن سيرين هشام بن حسان القردوس البصري، والراوي عن هشام حماد بن أسامة الكوفي. نأتي لحديث ابن عباس وهو حديث آخر فيه ذكر كان يقوله صلى الله عليه وسلم في جوف الليل، وهذا الحديث أورده مسلم من عدة طرق، وأورده الإمام البخاري في أربعة مواطن من صحيحه. نسمع الحديث ثم نعلق عليه ونذكر مواطن ذكر الإمام البخاري له.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض، ومن فيهن أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت.
هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في أربعة مواطن من صحيحه، الموطن الأول برقم 1120 وضعه في كتاب التهجد وبوب عليه باب التهجد بالليل، والمناسبة ظاهرة. والموطن الثاني ذكره أخرجه في صحيحه برقم 6317 في كتاب الدعوات، وبوب عليه بقوله: باب الدعاء إذا انتبه بالليل. إذا انتبه بالليل كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، وأورده في موطنين من كتاب التوحيد، الأول برقم 7442، وبوب عليه بقوله: باب قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ولقاؤك حق. في الحديث إيش يعني لقاؤك حق؟ رؤيتك حق، رؤيتك يا الله حق، نراك ونحن في الجنة حق. ففسر الإمام البخاري ولقاؤك حق أي رؤيتك حق، رؤيتك حق. فوضع الكتاب، فوضع هذا الحديث في كتاب التوحيد، والرؤية أحاديثها متواترة. ألف فيها الإمام الدارقطني كتابا مفردا في جزئين حديثيين، وهو مطبوع اسمه الرؤية، وروى أحاديث الرؤية 10 المبشرون بالجنة. فأحاديث الرؤية متواترة وهي من عقيدة أهل السنة والجماعة، خلافا لمن تساهل فقال إن الكفار يرون الله، فهذه عقيدة باطلة. الكفار لا يرون الله رؤية نعيم، وخلافا لمن جحد هذه النصوص وأولها تأويلا باطلا فلم يؤمن بالقرآن الحديث، فأوله تأويلا باطلا فكفر به أو لم يؤمن به، وأول الآيات تأويلا باطلا. قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى مفرد آلاء نعمة ربها ناظرة، قال إلى مفرد آلاء، ولو كانت كذلك لكانت نعمة ربها منتظرة ولم تكن نعمة ربها ناظرة بالعين. فالبخاري استفاد من هذا الحديث أن رؤية الله حق، لقاؤك حق أي رؤيته سبحانه وتعالى حق. وفي الموطن الثاني وهو الأخير الرابع من صحيحه والثاني من كتاب التوحيد برقم 7499، وبوب عليه بقوله: باب قول الله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله. وهذا مأخوذ من قوله: وقولك الحق. فالقرآن كلام الله ثابت محفوظ بحفظ الله، لا يستطيع الكفار أن يبدلوه وأن يحرفوه، ولا يستطيع المبتدعة أن يحرفوه عن حقيقته وعن معانيه. ولذا كان علي رضي الله تعالى عنه يقول: قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكفار على تنزيله، ونحن اليوم نقاتل على تأويله. علي قاتل من؟ قاتل الخوارج. ما هو شعار قتال علي الخوارج؟ قاتلهم القرآن. ما هو شعار قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكفار؟ قاتلهم على القرآن، لكن قاتلهم على تنزيل القرآن وأنه حق من عند الله. وعلي قاتل الخوارج على تأويل القرآن، وقصرهم على أن يفهم القرآن على مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قاتلهم النبي على تنزيله ونقاتلكم على تأويله. فهم لا يستطيعون تبديل كلام الله لا بالألفاظ ولا بالحقائق. وهذا يستلزم بقاء الفئة الطائفة المنصورة إلى يوم الدين. الناس تعيش ببركة أنفاس هذه الطائفة، متى ماتت أقام الله الدنيا، قامت القيامة. مؤمنهم وكافرهم، فاجرهم وبرهم، صالحهم وطالحهم، كلهم يعيشون ببركة وجود فئة صالحة تقاتل على التأويل، تجهد على أن يبقى تأويل القرآن على المراد الذي يريده الله وعلى المراد الذي يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله باب قول الله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله، قوله وقولك الحق. الإسناد الذي معنا على عادة مسلم يقدم إسناد مالك وجعله ميزانا، وذكر من تابع أبا الزبير فيه، وأبو الزبير هذا هو صاحب جابر، اسمه محمد بن مسلم بن تادرس المكي المعروف بالتدليس، الذي أعلى العلماء تدليساته وعناناته التي في صحيح مسلم أعيت العلماء، وتكلمنا عنها في هذا الدرس أكثر من مرة. ومن عادة أبو الزبير يروي عن جابر، وقليل ما يروي عن غير جابر. وألف أبو حيان، وألف أبو الشيخ ابن حيان جزءا مطبوعا سماه ما رواه أبو الزبير عن غير جابر، لأن أحاديثه عن غير جابر محصورة، أما هو معروف بروايته عن جابر. فهنا يروي عن طاووس ابن كيسان اليمن صاحب عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، عن ابن عباس وأبيه، يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل. هديه كما ثبت معنا فيما سبق، ولا سيما من بيات ابن عباس عند خالته ميمونة، كان يقوم في منتصف الليل قبل بقليل أو بعد بقليل، وهذا الموافق للقرآن. قال إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل، من وسط الليل، كان يقول اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. الحمد هذه الألف واللام التي فيها الاستغراق، والحمد هو الثناء على الله بما يستحق من صفات الجلال والجمال والكمال. فإذا كرر أصبح ثناء، وإذا وسع أصبح تمجيدا. فالحمد متى وجد في القلب بأصله وكميته ووصفه حقق العبد عبوديته لربه. وقوله الحمد لله، اللام للاختصاص، وحتى يظهر الاختصاص الحمد لله قدم النبي صلى الله عليه وسلم لك على الحمد، فلم يقل اللهم الحمد لك، وإنما قال اللهم لك الحمد، فهو مختص به. أما العبيد فإنهم يشكرون، لأن الشكر هو الثناء على الممدوح مقابل الإحسان، وأما الحمد فهو الثناء مقابل صفات الجلال والجمال والكمال، وهذه لا تكون على وجه التمام إلا لله. والحمد أحب كلمة لله، أحب الكلمات لله الحمد لله. والحمد لله دعاء ثناء، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. خير الذكر لا إله إلا الله، وخير الدعاء الحمد لله. فإذا اجتمع خير الذكر مع خير الدعاء كان هذا خير ما قيل، أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل. ما هو؟ خير الذكر وخير الدعاء، لما يجتمع خير الذكر وخير الدعاء. وثبت عند ابن ماجه حديث عبد الله بن عباس أن الرجل إذا قال الحمد لله صعد الملك إلى الله وقال: يا رب إن عبدك حمدك، إن عبدك فلانا حمدك، فيقول الله له: اكتبها كما قال وأنا أجازيه عليها يوم القيامة. فالحمد بين الأقوال كالصوم بين العبادات وكالصبر بين الأخلاق، فلا يعرف ثوابها لا نبي مقرب، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. الذي يعرف ثواب الحمد هو الله. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقوم من الليل كان يقول: اللهم لك الحمد. فالحمد له سبحانه، والحمد ثناء عكسه الذم، والحمد لا يكون إلا مع حب، لأن الذم لا يكون إلا مع بغض. والله لما أحب منا أن نحمده دل ذلك على أن الله يحب نفسه، ولأنه سبحانه يحب نفسه أحب منا أن نحمده. فكان الحمد في أول القرآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد، ثم قال: أنت نور السماوات والأرض، أنت منور السماوات والأرض. المنور السماوات والأرض من نور الله سبحانه وتعالى، ويستلزم هذا أنه هادي أهل السماوات والأرض. ومنهم من قال نور السماوات والأرض أي منزه في السماوات والأرض من كل عيب، والعرب تقول امرأة نوارة أي امرأة مبرأة من كل ريبة. فهو اسم حمد، يقولون فلان نور البلد وشمس الزمان، ويراد بذلك المدح والحمد. ولذا قال النابغة في شعره: فإنك شمس والملوك كواكب، إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب. إنك نور، هذا يذكر في موطن الحمد، ويؤثر عن أبي العالية التابعي الجليل في تفسير نور السماوات والأرض قال: أنت يا الله مزين السماوات بالشمس والقمر والنجوم، ومزين الأرض بالأنبياء والعلماء والأولياء. أنت المزين السماوات بالشمس والقمر والنجوم، ونور الأرض مزين الأرض بالأنبياء والعلماء والأولياء. وبلا شك أن ما عدا منور هي من لوازم المعاني. ولك الحمد أنت قيام، ستأتينا الرواية أنت قيم في الرواية التي بعدها، وهذه صيغة مبالغة من قام. قال قتادة: هو القائم سبحانه بأمور الخلق. قال: أنت قيام السماوات والأرض، أنت مدبر السماوات والأرض. وقال الحسن البصري: القائم على كل شيء بما كسبت، القائم على كل شيء يجازي كل شخص بما كسبه. وينسب إلى ابن عباس أنه قال: قيوم السماوات والأرض الذي لا يحول ولا يزول. أنت قيام السماوات والأرض لك الحمد، تكرار الحمد لأهميته، وقدم لك تفيد الاختصاص تقديم الجار والمجرور يفيد الاختصاص. أنت رب السماوات والأرض، الرب هو المالك، والرب هو السيد، والرب هو المدبر، والرب هو المربي. وهذه الأسماء الأربعة هي معنى الرب، معنى ربوبية الله عز وجل. هو المالك وهو السيد الكامل في سجده، وهو المدبر وتدبيره على أنحاء، وهو المربي وتربيته على أنحاء. فهنالك تدبير من قبل الله لشؤون الحياة بالعموم، وهنالك تدبير لأهل دينه ومن تحققوا المعية الخاصة به، فهو يمكر لهم لا بهم، وهو يدبر شؤونهم، وهو يحفظهم ويكلأهم ويرعاهم. قال: أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق المتحقق الثابت الذي لا يدخله شك. يجوز أن نقول الله موجود، كلمة موجود مفعول، ومفعول يحتاج إلى فاعل. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول عن ربنا هو الحق، لا نقول هو موجود، نقول أنت الحق الذي لا شك فيك، وقولك الحق، كلامك الحق، لا يقدر الكفار على تبديله، ولا يقدر المبتدعة على تحريفه. الله حفظه وهيأ من يحفظه، هيأ من يضبطه ضبط صدور وضبط سطور، وهيأ له من يذب عنه. ولقاؤك حق، ورؤيتك في الدار الآخرة أمر ثابت، أو جزاؤك لأهل السعادة والشقاوة كذلك. وإذا قلنا لقاؤك حق أي جزاؤك، يكون هذا معطوفا على ما سبق، ووعدك حق، فهو من عطف خاص على العام. ومثله: والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، والساعة ذاك اليوم الذي فيه الأهوال. هذه كلها أمور لابد أن تتحقق، ولابد من تصديقها وتكرار الحق فيها على وجه التفخيم والتعظيم والتأكيد. قرر الله عز وجل فيها الحق، قال: اللهم لك أسلمت، لك انقدت، ولك خضعت، خضعت لأمرك ونهيك، فأحقق عبوديتك بالاختيار، كما أنني عبد لك بالاضطرار. فكما أني مستسلم لقدرك ولا أقدر أن أخرج عنه، فأنا كذلك أسلمت فانقدت وخضعت لك بإرادتي بتوفيقك، فأنا عبد لك بالاختيار، كما أنني عبد لك بالاضطرار. بك آمنت، بك صدقت، وعليك توكلت، عليك فوضت أمري، وإليك رجعت، إليك أنبت، إليك رجعت مقبلا بقلبي ووجهي عليك، مما آتيتني من البراهين والتي توصل إلى اليقين، وبك خاصمت. بك يا رب جادلت من خاصمني من الكفار وممن لم يستجيبوا لأوامرك، بك خاصمت. وهذا يستلزم أو يتضمن، هذا يتضمن طلب التأييد والنصرة. بك خاصمت، أنا أخاصم بك يا الله، وبك خاصمت، وإليك حاكمت. فكل من رد قبول الحجة فجعلتك يا رب الحكم بيني وبينه، فالله هو الحاكم سبحانه. وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت قبل الصلاة هذه، قبل هذا الوقت في ذاك القيام، فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت، أي أخفيت وأعلنت، أو ما حدثت به نفسي وما جرى على لساني وأركاني، اغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت، أنت معبودي يا رب، وأنت مقصودي الذي فيك تحير قلبي من عظمتك، وتحير عقلي من جلالك، وكل لساني من ثنائك. أنت إلهي أعترف بأنه لا معبود بحق إلا أنت يا الله. هذا الدعاء الذي كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في القيام ورد في من يرويه عن طاووس بألفاظ مسلم انتقى وجعل لفظ مالك هو الميزان وهو المعيار. نأتي إلى الطريقين المتبقيين من حديث ابن عباس هذا، ومسلم كعادته أوجز وإيجازه إشارة إلى أنه جعل لفظ مالك هو الميزان، فعرض سائر الروايات عن مالك وبين لنا أن الراوي له عن طاووس لم ينفرد به وإنما توبع، إلا أن مالكا قد ضبط ما لم يضبطه غيره. نذكر الطريقين.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو الناقد وابن المغير وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان حاول حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن دريد كلاهما عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث ابن جريج فاتفق لفظه مع حديث مالك، لم يختلفا إلا في حرفين. قال ابن جريج مكانا قيام قيم، وقال وما أسررت. وأما حديث ابن عيينة ففيه بعض زيادة ويخالف مالكا وابن جريج في أحرف.
طيب، هذا الطريق لماذا أورده مسلم؟ ذكر أن أبا الزبير لم ينفرد في الرواية عن طاووس، فذكر من تابع أبا الزبير وهو سليمان ابن أبي مسلم، واسم أبي مسلم عبد الله، سليمان ابن أبي مسلم عبد الله الأحول المكي، رواه أيضا عن طاووس. قال أما حديث ابن جريج، وابن جريج هو الراوي عن سليمان، قال كلاهما عن سليمان الأحول، كلاهما على ما يعود؟ كلاهما على من يعود؟ على سفيان بن جريج. طيب سفيان هذا هل هو الثوري أم ابن عيينة؟ سفيان المذكور معنا ثوري أم ابن عيينة؟ آخر سفيان ابن عيينة. لماذا ابن عيينة؟ في الحديث قيل ابن عيينة، في الحديث هو سميك. فابن عيينة الهلالي أبو محمد المكي قال وأما حديث ابن عيينة، وأما حديث ابن عيينة مسلم يقول. شوف الفن في التأليف، ما قال وأما حديث سفيان أفادك، ما ذكر سفيان، قال وأما حديث ابن عيينة حتى يفيدك أنه سفيان هو ابن عيينة، هذه دقة من مسلم. قال وأما حديث ابن عيينة أفادك أن السفيان المذكور هو ابن عيينة. طيب، جعل حديث مالك هو الميزان، ثم عرضوا على هذا الميزان روايتين كلاهما يروي الحديث عن سليمان الأحول عن طاووس، مالك يروي عن أبو الزبير عن طاووس عن ابن عباس. ثم بدأ دون تعب ودون تطويل فذكر لك بعرض رواية ابن جريج على ألفاظ رواية ابن جريج على ألفاظ رواية مالك الروايات متطابقة إلا حرفين، والمراد بالحرفين إلا كلمتين، الكلمة الأولى قيام، فابن جريج قال قيم، والكلمة الثانية وأسررت وأعلن، مالك قال، وابن جريج قال إيش؟ قال وما أسررت وما أعلنت. انظر دقة مسلم، اختصر وأعطاك الخلاصة والعصارة. طب بقيت رواية ابن عيينة، ماذا قال عن رواية ابن عيينة؟ قال وأما حديث ابن عيينة، هذا يدل على أن الحديث الواحد إذا تعددت طرقه فكل طريق كان يسمى عندهم حديثا. فلما يقول فلان حفظ كذا ألف حديث مراد طرق الحديث، فكل طريق يسمى حديث. قال وأما حديث ابن عيينة ففيه بعض زيادة ويخالف مالكا وابن جريج في أحرف، هنالك كلمات وقع عنده فيها تغيير وتبديل وتقديم وتأخير، ووقع عنده فيها زيادة. أنا سأذكر لكم أماكن وجود رواية ابن جريج وأماكن وجود رواية ابن عيينة، وأنتم تنظرون وتقارنون لتعلموا دقة الإمام مسلم رحمه الله. رواية ابن عيينة موجودة في صحيح البخاري في موطنين، موجودة في صحيح البخاري برقم 1120 وبرقم 6317، وهي عند النسائي برقم 1619، وعند ابن ماجه برقم 1355، وعند ابن خزيمة برقم 1151، وعند أحمد في المسند المجلد الأول صفحة 351. وأما رواية ابن جريج فهو عند البخاري، فهي عند البخاري في الصحيح برقم 7499، وعند البيهقي في السنن في الجزء الثالث الصفحة 5. أنتم قارنوا بين رواية سفيان ابن عيينة ورواية ابن جريج، وأعرضوها على مالك، وافحصوا قول مسلم هل كان كلامه دقيقا أم ليس بدقيق، والمرة القادمة أبحث معكم هذا الأمر إن شاء الله في أول الدرس القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حدت عن إجابة بعض الأسئلة لأنه سيظهر معنا جوابها من خلال تتمة سرد الروايات، ولا سيما ما هو موقع ذاك الدعاء الذي ذكره ابن عباس. جاءني غير سؤال، ما الفرق مثلا بين التهجد وقيام الليل؟ الراجح أنه لا فرق. قيل أن التهجد بعد النوم والقيام قبل النوم، ولكن لا يوجد أثارة من علم على هذا الفرق، لا في الآثار، لا في المنقول ولا في المعقول ولا في أصل الكلمة. الفرق بين القيوم والقيام سيان، وكلاهما صيغة مبالغة، وهذا من اختلاف الرواة. ما الذي أحدثه عمر في صلاة التراويح؟ الذي أحدثه أنه جمع الناس على إمام واحد، ففي الموطأ كان الناس يصلون في عهد أبي بكر وأول خلافة عمر عزين، متفرقين، منفردين، أو كل مجموعة مع إمام، فجمعهم عمر على تميم وأبي، جمع الرجال على أبي وجمع النساء على تميم الدار، فجعل للمصلين إماما واحدا. هذا الذي فعله عمر. لما لا يطبق الأئمة هذه الأيام سنة صلاة ركعتين خفيفتين في قيام رمضان؟ لأن جميع الركعات خفيفات، فينبغي أن تقلب السؤال فتقول لماذا لا يطبق الأئمة الصلاة الطويلة الركعات الطويلة. جاءني غير سؤال يقول ما مقدار ركعتين خفيفتين؟ ورد حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أم فليخفف فليقرأ الصفات، فليقرأ الصفات، والصفات هي التخفيف. نصف ليل تصلي نصف ليل، نصف الليل نصف الليل، تصور تصلي كم نصف الليل؟ نصف الليل تصلي حتى النبي صلى الله عليه وسلم يتعب فيرقد، يرقد يعني يتمدد من شدة قيامه، نصف الليل واقف يناجي ربه. وهذا الذي كان يحمله ليبقى عبدا ربانيا في دعوته إلى الله، ليتحمل المشاق الداعية إذا ما أوثق الصلة بالله وأكثر من مناجاته لا يستطيع أن يصيب هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإن قال عن نفسه سلفه سلفي ما يستطيع. لماذا؟ لأن الله قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. الذي لا يرجو الله ولا يرجو اليوم الآخر ولم يذكر لك كثيرا قد يستقيم تصوره وفهمه، لكن سلوكه لا يستقيم. فالسلوك العبد حتى يستقيم لابد أن يناجي الله مناجاة طويلة، لابد أن يكثر من ذكر الله. من أراد أن يثبت في دعوته إلى الله وألا تغيره الأحداث وألا يتأثر تحت ضغط الشدائد وما يلاقي من ألاقي ومن قيل وقال وترهات وسفاسف في الأمور، لابد أن يحكم الصلة بالله وأن يكثر مناجاة الله. من أراد أن يبقى على الجادة لابد أن يكون باطنه معمورا. فهذه الفتن والمحن لها قوة ضاغطة تحتاج إلى قوة مثلها حتى يبقى الإنسان قائما، وإلا انبطح الإنسان على الوجه على وجهه. في هذه الأوقات تحتاج إلى صلة عميقة بالله عز وجل، بحاجة إلى مناجاة لله سبحانه وتعالى. كلها في ضوابط. كيف لزيد راوي الحديث ليتوسد عتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ في طرف بجانب حجرة بيته من المسجد، فالظاهر أنه توسد في عتبة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بطرف المسجد كما تقول عائشة كما ثبت معنا في الصحيح بجانب بيته، كان تضع له حصير في مؤخرة المسجد على باب بيته. فهو زيد بات في المسجد توسد عتبة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وراءه، والمراد ببيته يعني خارج بيته، كان يصلي على باب بيته ليس في داخل غرفته، ما تجسس. وما هتك سترا للنبي صلى الله عليه وسلم، ما هي النوافل التي لم يدعها الرسول صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر؟ سنة الفجر والوتر، هذا الثابت عنه صلى الله عليه وسلم، الوتر وسنة الفجر ما تركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر ولا في الحضر. وفي رواية عند الدارقطني بإسناد ضعيف سنة المغرب لكنها ضعيفة. متى ينتهي وقت الثلث الأخير من الليل عندنا؟ لا يوجد وقت. الليل الأصل فيه أن يبدأ مع أذان المغرب وينتهي بأذان الفجر، فالليل إن طال يختلف معرفة الثلث الليل الأخير، وإن قصر يختلف بالساعات. من وقت المغرب إلى وقت الفجر تجزئ الليل ثلاثة أجزاء، فتعرف الجزء الأول الجزء الثاني الجزء الثالث. فذكر الساعة، الساعة غير ثابتة، ولابد من ضبط الوقت ضبطا صحيحا. والله تعالى لو أن قائلا قال بما أن الثلاث تسبيحات ثابتة في ركوعه وسجوده فإن السواء في صلاته مقصور على قيام الليل، ليس كذلك، لأنه في حديث ابن عباس البخاري كان يقوم صلى الله عليه وسلم ويركع بمقدار قيامه ثم يعتدل بمقدار ركوعه وهكذا. ولعلي ذكرت لكم في هذا المجلس أني استشكلت ذات مرة أمرا وعرضته على شيخنا الألباني رحمه الله، استشكلت ما ثبت في الصحيح من حديثين. حديث أن بعض الصحابيات كانت أخذت سورة قاف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، كان يقرأ قاف يبدأ بخطبة الحاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح كان يقرأ في الركعة الأولى يوم الجمعة بالأعلى وفي الثانية بالغاشية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أن من مظنة فقه الرجل أن تقصر خطبته وأن تطول صلاته، والأعلى والغاشية أقصر من قاف، ومن علامة فقه الرجل أن تكون صلاته طويلة وخطبته قصيرة. فاستشكلت هذا فذكرته لشيخنا الألباني رحمه الله، فقال لي أبا عبيدة ألا تذكر حديث ابن عباس؟ قلت والله أذكره. أي حديث؟ قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فيركع بمقدار قيامه. قلت خلاص حل الإشكال، حل الإشكال، كان يقوم بالأعلى ويركع بالأعلى ويعتدل بالأعلى ويسجد بالأعلى وبين السجدتين بالأعلى ويسجد السجدة الثانية بالأعلى، يقرأ الأعلى 6 مرات ويقرأ الغاشية 6 مرات، تصبح قراءة الأعلى والغاشية 6 مرات أطول من صلاة، أطول من قراءة قف، تصبح أطول من قراءة قف. لذا الأحاديث، السعيد من لا ينسى حديثا، والسعيد من فسر الأحاديث بعضها ببعض. فالأخ ما قاله محتمل لغة وعقلا، لكن ليس بمحتمل رواية، في الرواية الأمر ليس بمحتمل. طيب نأتي للأسئلة الأخرى. هل يجوز أن تعطى الزكاة للكافر؟ هذه متروكة لأولياء الأمور المؤلفة قلوبهم. الأصل في الكافر أنه ليس ممن يعطى الزكاة. ما حكم من يهاجر إلى بلاد الكفر حيث أن أمريكا عرضت مبلغا مقداره 4,000 دولار كمرتب شهري للسوريين شريطة أن يلجأوا لجوءا سياسيا، وقد بادر كثير من الناس إلى هذا الأمر؟ الأصل أن الإقامة في ديار الكفر حرام ولا تجوز، لما ثبت عند الطبراني في المعجم الكبير من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين. والإقامة في بلاد الكفر تكون كالميتة لما يضطر الإنسان إليها ولا يجد بلدا يأويه، فحينئذ يذهب إلى ديار الكفر. وأن يعيش المسلم فقيرا في بلاد المسلمين أحب عند الله من أن يعيش برغد في بلاد الكفر. الكفار يقولون نحن نسامحكم بالجيل الأول والجيل الثاني، لكن الجيل الثالث لا نسامحكم به، فهو لنا، فهو لنا. إنسان مات وترك ذرية في ديار الكفر يشربون الخمر ويفعلون الزنا ويفعلون العياذ بالله الكبائر والمعاصي، فهؤلاء إثمهم إنما تلحق أباءهم، آثامهم في صحائف أبائهم. فالواجب على من يريد أن يذهب أن يتقي الله عز وجل وأن يحسب لهذا الأمر ألف حساب ولا يتعجل. من أراد أن يقرأ علم الأصول طالب مبتدئ ماذا يفعل؟ الحمد لله الآن الفضائيات والأشرطة والسديهات موجودة، وشاور من تثق بعلمه ودينه ليرشدك. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله شرح كثيرا من الكتب وشرحه ميسور مذلل، ويصلح كتابه وشرحه للمبتدئ في علم أصول الفقه الذي لا يعرف شيئا. يسأل عن فحوصات لبعض المواد لا أعرفها. وكذلك لا أحب أن أكون معبرا مؤولا للرؤى. أكتفي بهذا القدر وأجيب إن شاء الله على الميسور منها في درس غد الفجر. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.